السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إخواني وأحبائي مشاهدي قناة أمجاد، ما تخافوش، ولا أنا ولا الأستاذ هاني جايين نقدم برنامج، ولكن إحنا النهاردة عندنا مناسبة سعيدة جدا، والحرصنا الشديد إن إحنا نشارك النهاردة ولو لمدة دقيقة أو لحظة في المناسبة دي. طلعنا قدام منكم بمنظرنا ده. المفاجأة طبعا ان احنا النهاردة اولى حلقات شيخنا الفاضل الشيخ ياسر برهامي على قناة امجاد. هي طبعا النهاردة معلش هتبقى مؤقتا، هتبقى برضه اسمها سهرة خاصة، لكن الشيخ وعدنا ان هو هيخصص اسم للبرنامج اللي هو هيكون ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي. فاحنا طالعين بس نرحب بفضيلة الشيخ ياسر برهامي.
الحقيقة طبعا احنا في بداية هذه الحلقة، واحنا الحقيقة متطفلين على هذه الحلقة، فأرجو ان انتوا تقبلوا عذرنا في تطفلنا ده، بس احنا تطفلنا لحبنا لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. والحقيقة احنا في انتظار هذا اللقاء من فترة كبيرة، من يوم ما فتحنا قناة امجاد، والحقيقة انا متشوق بشكل غير عادي اني اقابل الشيخ ياسر برهامي واقعد معاه واحس ان انا يعني بتونس بيه وبوجوده على شاشة قناة امجاد. والحقيقة اللقاء اتأخر جدا على وجوده في قناة امجاد، لكن احنا بنقول ان دي بداية حقيقية لقناة امجاد بوجود الدكتور ياسر برهامي عليها، فاحنا بنرحب بيه ويقبل عذرنا في تطفلنا ده. فاحنا نرحب بشيخ.
اتفضل. ربنا يحفظك ويبارك لك، جزاكم الله خيرا. انا سعيد جدا جدا والله. جزاكم الله خير
شيخ الفاضل.
ربنا يحفظك. لا اتقي الله يا راجل، اتقي الله.
ربنا يحفظك.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يحفظك.
الله يخليك.
نورنا خالص.
الله يحفظك. جزاكم الله خير.
ربنا يكرمك يا دكتور ياسر. والحقيقه طبعا احنا زي ما بنقدم الدكتور ياسر برهامي النهارده لاول مره على شاشه قناه امجاد، وان شاء الله تبقى بدايه حقيقيه لبدايه برامجه على شاشة قناة امجاد، واحنا في انتظار سلسلة مهمة للدكتور ياسر برهامي في شهر رمضان يوميا بإذن الله، وهي قصص القرآن، مش كده دكتور؟
القرآن والسنة ان شاء الله.
قصص القرآن والسنة بإذن الله. كمان بنرحب بمذيع بنقدمه لأول مرة على شاشات القنوات الفضائية، وهو اخويا الاستاذ محمد عبد العزيز داوود، ونسأل الله رب سبحانه وتعالى انه يوفقه، لانه هو الحقيقة في مأزقين. المأزق الاولاني انه الاول مره بيقدم على شاشه القناه، والمره الثانيه قدام هذا العملاق، فربنا يوفقه وبالراحه عليه يا دكتور.
لا ما شاء الله، يعني راح بالصبر، فمديني طمانينه كبيره يعني.
خلاص احنا بلديات بقى.
شرف لي يا شيخ.
شرف لي. وانا احب قبل ما نسيب حضراتكم عشان تبتدوا في البرنامج، اقول ان انا كان ربنا من عليا قبل كده، وكنت كتبت النشيد بتاع الدعوه السلفيه اللي هي دعوه وربي يبارك فيها، وكان فيها مقطع او نقله بتكلم فيه، بقول سلفي واقولها ونور قدامي، دعوه جليله محت اوهامي، شيخ عقيده ياسر برهامي صخره تحطم كد قاعديها. ده كان المقطع الخاص بالشيخ. انا بقول للشيخ دلوقتي وبقول للناس كلها ان ربنا زاد منته عليا، ودلوقتي كاتب نشيد جديد من اوله لاخره للشيخ ياسر. ان شاء الله اليومين الجايين ده هينزل ان شاء الله بامر الله عز وجل على شاشه قناه امجاد، وان شاء الله بامر الله عز وجل في كل حته. وحضرتك تستاهل يا شيخنا وتستحق، واقسم برب العزه انا ما بجاملش حضرتك، هك تستحق اكثر من ذلك، نحسبك كذلك ولا نزكيك على الله، والناس كلها تعلم ذلك. ربنا يعزك
سيدنا.
احنا طبعا احنا كده منكم خمس دقايق نقول لهيثم. لا طبعا استاذ هيثم بعد اذن حضرتك
الوقت بيبدا،
الحلقه تبتدي من دلوقتي
ان شاء الله.
يا مثلا مرفوض
ازاي بقى يا فندم؟ اول ما اجي ربنا يعزك سيدنا. خير ان شاء الله.
صفية محمد المفرق
وياكم ربنا يحفظكم. جزاكم الله خير. ربنا وما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، وسلام الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته وبركاته. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. وهذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ عن السلفيين والثورة، يعني هذا القطاع الكبير من المجتمع المصري وهم السلفيون، كان لهم دور كبير في المجتمع قبل الثورة وفي وقت الثورة وبعد الثورة. فشرف لنا أن نستضيف نائب رئيس الدعوة السلفية فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. شيخنا الكريم، حابب بداية أن احنا يعني تعريف سريع للدعوة السلفية، وهل هنالك فرق بين الدعوة السلفية وبين سلفيين يعني آخرين، أمور ربما تلتبس على المشاهدين يعني كتوطئة لما نريد أن نتحدث فيه في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى.
بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدعوة السلفية عبارة عن كيان منظم لأصحاب المنهج السلفي. عايز اقول انه اول كيان ظهر بطريقة تمثل كيانا وليس مجرد افراد او شيوخ كلهم تلامذة. اجتمعنا عند تأسيس هذه الدعوة في السبعينات بعد انفصال حدث في اواخر السبعينات بين يعني اتجاه الاخوان واتجاه السلفي اللي كانوا مندمجين على في الجماعة الإسلامية على منهج سلفي. يعني كان منهج الجماعة الإسلامية، مش الجماعة الإسلامية التي تحصل على نفس الاسم حاليا في الصعيد باسم اللي هي أساتذة البناء والتنمية، لا، كان الجماعة الإسلامية في جامعات مصر كلها كانت ذات منهج سلفي، كان بيدرس فيها الأصول العلمية للدعوة السلفية. الشيخ عبد الرحمن الخالق كان يدرس فيها تطهير الجنان والأركان عن ضرر الشرك والكفران، كان يدرس فيها كل المنهج السلفي. حصل بعد كده رغبة لدى البعض في أن يأخذ منهجا آخر اللي هو منهج جماعة الإخوان، والبعض قال لا نتمسك بالمنهج
الحركي لجماعة الإخوان.
لا، هي كانت الجماعة الإسلامية في الحقيقة في هذا التاريخ بتتحرك تقريبا بما يشبه المنهج الحركي لجماعة الإخوان. أقصد يعني إيه بقى، مش منهج الحركي اللي هو إن في بيعة مثلا داخل الجماعة وكده لكل الأفراد، لا، انها بتتواجد في كل طبقات المجتمع. بدأت وسط طلاب الجامعة وطلبات الجامعة، لكن بدأت تتسع في المساجد، وبدأت توصل للشباب الاصغر في المدارس، وبدأت تنتقل لنشاط النسائي وللمرأة. الامر ده هو اللي كانت ماشية بيه الجامعة الاسلامية، تعمل المعسكرات، تعمل رحلات، تعمل افطارات، تعمل دعوة في الجامعات والمدارس زي ما قلت، وفي الشوارع كمان.
وكان وسط الآلة القمعية في هذا الوقت بتستطيع.
لا، الحقيقة ان الآلة القمعية ما بدأتش الا في اعتقالات سبتمبر اللي قبل اغتيال السادات مباشرة سنة 80، لكن 81، لكن قبل كده ما كانش فيه هذه الآلة القمعية بهذه الطريقة، كمجرد مناوشات خفيفة. وكان الفترة دي فترة ذهبية جدا، الشباب مقبل على التدين وهو اللي بيقود الكبار الى الالتزام. يعني احنا اول مجلس ادارة للدعوة السلفية يعني بصفته الموسعة كان مكون من 13 عضو سنة 79، ده بعد الانفصال، بعد احداث حصلت في كلية الطب ما بين الدعوة وبين الاخوان. المجلس الموسع ده كان اصغر عضو عنده 20 سنة واكبر عضو عنده 28 سنة.
ما شاء الله، مجموعة من الشباب
كلهم شباب. وهم دلوقتي اللي بقوا منهم الستة المسمون بالاعضاء المؤسسين او مجلس الامناء. فالامر ده بدأ بهذه الطريقة ككيان منظم. المشايخ دول كلهم كانوا متفقين على طريقة عمل واحدة مبنية على اتخاذ قرار جماعي، عمل جماعي. بيبدأ الأمر بمناقشة القضايا، بعد كده ممكن مناقشة تقعد أيام، ساعات كنا نقعد في بعض القضايا الحساسة اللي كان من ضمنها الموقف من العمل السياسي والانتخابات سنة 84،
قديما جدا يعني
قديما جدا حزب يعني قبل تأسيس أي حاجة هناخد عنه موقف. اتعملت نشرة اسمها السبيل، ده قعدنا فيها أحيانا كنا بنقعد في اليوم الواحد بالسبع والثمان ساعات ونقعد خمس ست أيام، واحنا موقفنا بيبقى واحد، ولكن كنا بنختلف في طريقة صياغة الموقف من المخالفين، هنعلن الامر بتاعنا ده ازاي، ممكن ناخد وقت طويل جدا وتأصيل كل القضايا الدعوية والمنهجية. وكان بيتم الامر زي ما قلت، يعني الاول مناقشة وبعد كده تصويت بالشورى يعني بالاغلبية، كل صغير وكبير له صوت واحد. رئيس الدعوة اللي كان اسمه في ذلك الوقت قيم المدرسة السلفية اللي هي بعد كده بقى قيم الدعوة، وبعد كده رئيس مجلس إدارة وهو الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريس حفظه الله. والأمر ده كل واحد له صوت، إذا تساوت الأصوات في الحاضرين بيرجحوا صوت الرئيس، وإذا كانت الأغلبية ولو بصوت واحد لصالح أحد القولين الكل بيلتزم به.
يعني أفهم من كده شيخ ياسر أن في هذه الفترة في الثمانينيات كنتم بتقدروا تعملوا عمل منظم ودعوة ورئيس؟
ما كانش هذا الكلام ايه يعني يعني ما كانش الكلام معلن بالتحديد قوي بالدرجة التي يعلم بها بعد الثورة، لكن كان الكلام قائم وموجود، وزي ما قلنا بنناقش القضايا الدعوية والسياسية وبنتخذ فيها قرارات وبنصدر القرارات دي في صورة نشرة داخلية لأبناء الدعوة. ملخص هذه النشرة مثلا نشر في صوت الدعوة بعد كده المجلة اللي أصدرناها في التسعينات، نشر هذا الملخص في عنوان السلفية ومنهج التغيير.
طب وإحنا سنأتي لهذا الأمر، مسألة الموقف السياسي للسلفيين قبل الثورة، لكن حتى يفهم بعض يعني كلام قيل يعني عن الانفصال عن الإخوان، ويعني هل هذا الكلام يعني ثمة خلاف يعني كبير، ولا هو خلاف في التحرك والدعوة بأن كل فريق بيعمل باتجاه معين؟
لا، هو في الحقيقة أن في خلاف في المنهج ويعني تصور عن قضية الشرع وقضايا الخلاف والقضايا من أهل البدع وعرض دعوة التوحيد وأنواع دعوة التوحيد، الموقف من الشيعة، الموقف ده من قديم، الموقف من التصوف الغالي المبني يعني غلاة الصوفية يعني اللي هم يخالفوا التصوف السلفي بتاع الجنيد والفضيل بن عياض، لا اللي هم مبني على التصوف الفلسفي اللي مبني على الغلو في القبور والأولياء واعتقد أنهم يدبرون الكون ونحو ذلك. الموقف من القضايا دي وغيرها من القضايا، قضايا البدع الإضافية، قضية التوسل، في قضايا منهجية متعددة، عرض كيفية الخلاف مع في الليبرالية دي عبر مواقف مختلفة.
طيب بس هنالك في مؤلفات الإخوان وبعض كتاب الإخوان هنالك من كتب عن المنهج السلفي،
وماله؟ أصل الإخوان كيان واسع بيتسع للسلفي والصوفي، زي ما الأستاذ حسن البنا بيقول نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية.
أين؟
وبالتالي فهو قد يجمع بين هؤلاء جميعا. الدعوة السلفية تتمحض لمنهج أهل السنة والجماعة.
يعني حضرتك تقصد أن منهج الإخوان أو يعني جماعة الإخوان المسلمين فيها هذا التنوع وبتقبل هذا التنوع
فضفاضة بدرجة أنها منهجها ليس يعني
مقتصر على طريقة على معينة بتقبل الخلاف حتى بين أفرادها وبين القائمين.
المشكلة أن برضو قضية الخلاف دي، الخلاف السائغ وغير السائغ، هي دي المشكلة. هل يسعنا مواسع السلف فقط، ولا كل قول وجد عبر التاريخ فهو واسع؟ ذلك هم بيأصلوا من الخلاف بين السنة والشيعة خلاف واسع. الأستاذ عمر التلمساني كان بينقل عن ان الاستاذ حسن البنا لما جالهم واحد من الايات يزوروهم في المركز العام فسالوهم شباب عن الفرق بين السنه والشيعه، فغضب الاستاذ حسن البنا غضبا شديدا وقال ايه ديننا واحد وكتابنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحد، وما رضيش يقول لهم اكتر من كده. فاللي حصل ان هو كان في قضيه الخلاف نفسها واسعه جدا. احنا بنقول الاصل عندنا قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اذا كان عندي بينات يبقى المخالف له عذاب عظيم. البينات آية محكمة، سنة ثابتة، اجماع للسلف رضوان الله عليهم، قياس جلي على هذه الثلاثة. لا عندي بينات اللي هو ما يسمى بالنصوص اللي هي القاطعة، فعند ذلك لا يسعني ان اخالف ويبقى المخالف مبتدع. الامر ده واسع جدا عند جماعة الاخوان، ليسوا على هذه القضية، ولذلك واسعهم ان هم يتكلموا على مناهج الصوفية في التربية. يعني كتاب استاذ سعيد حوى تربيتنا الروحية مليء بانواع من البدع ويقرر ان
على اكثر الطرق بعض الصوفية، لكن يعني هم حدث انشقاق وبقت الدعوة السلفية بتعمل
اختلاف، وتكونت الدعوة السلفية ككيان مستقل باسم المدرسة السلفية اللي هي كانت مدرسة الإخوان، مدرسة الجماعة الإسلامية اللي هي المدرسة العلمية بتاعت الجماعة الإسلامية، واستمر الآخرون ك
كانوا اللي ماسكين من الشباب في ذلك الوقت اللي هم المجموعه التي انفصلت عن الاخوان بعد ذلك. اللي هم كان ابراهيم الزعفراني ومحمد الدفراوي وخالد داوود، طبعا استمروا مع الاخوان الى ان خرجوا منهم في المؤخره.
تمام. الدعوه السلفيه والعمل السياسي قبل الثوره. دي بقى يعني
انا قدر لما سالت انت عن التعريف فضربت لك مثل على طريقه اتخاذنا للقرار، فكان المثل ده لان ده كان عندنا احنا نشره الداخليه دي طلعت مره في العمل السياسي لتحديد موقفنا من الانتخابات والبرلمان، واحنا حددنا فيها الاصول المبنيه عليها عقيدتنا، وهو ان التشريع حق لله عز وجل، ومن ينازع في ذلك ويعطي التشريع لغير الله ان هذا بنص القران شرك، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. التشريع المقصود به ان يعطيه حق التشريع ولو خالف نصوص الكتاب والسنة، ليس التشريع بالمعنى المعاصر اللي بيتسع احيانا القوانين الادارية ونحو ذلك، لا، تشريع ما يخالف ما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللي بيعطيه للبشر انه من حقهم يشرعهم ولو بالاغلبية في ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، اما ده شرك وكفر.
يعني كان مفيش بقى مشاركه سياسيه خالص، لا في استفتاءات ولا في انتخابات
لا
ولا
استنى بس نوضح الامر ليه، لان الامر ما ادناش احنا ادنا ده الجزء الاساسي الجزء، وان المجالس التي تعطي حق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى للناس ان هذه مجالس كفريه. ولكن في نفس الوقت نصنا على فكره كان في هذا التوقيت كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. كان هناك من يفسر هذا النص في هذا التوقيت بأن المصادر الفرعية يمكن أن توجد مصادر فرعية تخالف الشريعة. لغاية سنة 96 مصادر تفسير المحكمة الدستورية العليا في تفسير كلمة المصدر الرئيسي، وقالت فيها أنه لا يجوز أن يخالف المصدر الفرعي المصدر الرئيسي، وإنه إذا المصدر الفرعي خالف الرئيسي يبقى باطل. ولكن قصروا الأمر على مبادئ وفسروها بأن هو قطع الثبوت والدلالة معا، وده تفسير المحكمة الدستورية لعمل الأزمة اللي خلتنا نقول في الدستور الأخير نشيل كلمة مبادئ أو نفسرها تفسير يلزم المحكمة الدستورية في الدستور نفسه، علشان ما يفسروهوش بقطع الثبوت والدلالة الذي يفرغ مضمون كلمة مبادئ من حقيقتها ويلغي اي على ان عدد الاحكام القطع الثبوت والدلالة معا قليل جدا وسهل جدا كلمة الدلالة برضو، لان في دلالة لغوية وفي دلالة شرعية، حيث فتح باب لا يسد يلغي هذه المادة في الحقيقة. فاللي حصل ان بنقول ان احنا قلنا في نفس الوقت ان الامر ده امر اعتقادي لدينا وما زال ولم يتغير الى الان، علشان البعض اللي بيقولهم انتوا رضيتوا بالديمقراطية التي هي كفر، او كنتوا بتقولوا الديمقراطية كفر ودلوقتي بتقولوا لا هذا الجزء لم يتغير، لكن احنا بنتكلم على ان هذه المصطلحات الحديثة هل يمكننا ان نفسرها تفسيرات مختلفة ونقسمها تقسيمات مختلفة، خصوصا ان اصحابها بيقولوا ان الديمقراطية لما انتشرت في العالم واصبحت في كثير من المجتمعات بتاخد صبغة مختلفة حسب المجتمع اللي هي فيه. القضية بالنسبة لنا ان احنا حتى لو هي مش كده عند اصحابها، احنا المصطلحات دي اللي بتترك في الكتاب والسنة، فاحنا ممكن نفسرها بتفسير وننص عليه او نقيدها بقيود وننص عليها بحيث انها نخرجها عن اصل وضعها الذي واللي هي فلسفتها، وخصوصا انها بتشمل اشياء اخرى ليست مخالفة للشرع في الجملة في أصلها. يعني مسألة على سبيل المثال أن الأمة هي التي تختار الحاكم، أنه يمكن عزل الحاكم من خلال الأمة من خلال يعني من يمثلها من أهل الحل والعقد، أن الأمة تراقب الحاكم وتحاسبه، أن لا يستبد الحاكم وأن الشورى يلتزم بها، في حاجات كتيرة جدا ليست مخالفة للشرع اللي احنا سميناها آليات الديمقراطية. وقلنا الفكرة الاولانية هي الفلسفة في اصلها اللي هي اعطاء حق التشريع للناس ولو خالف شرع الله عز وجل،
وده مرفوض تماما،
وده مرفوض وده شرك بالله يعني بيقول، وما زلنا بنقول الكلام ده. بس في نفس النص بتاع سنة 84 في نفس مادة السبيل نشرة السبيل قلنا فيها ان اللي دخل وهو معتقد العقيدة الصحيحة أن التشريع حق لله، إن الحكم إلا لله، وأنه لا يجوز أن يشرع البشر خلاف شرع الله، أو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. ولكن هو دخل على الوضع ده اللي بقلت لك إن كان التفسير ساعتها تفسير بيسمح بأنه توجد مصادر فرعية تخالف الشريعة، وهذا التفسير كان لسه قائم، والمحكمة الدستورية قعدت 16 سنة تفسر في الموضوع ده، 15 سنة. ومع ذلك قلنا اللي دخل من أجل أن يصلح ومن أجل أن يساعد على تقليل الشر وتقليل مخالفة الشريعة، فهذه المسألة فيها اجتهاد لأن عقيدته ثابتة. وحيقول وننصحه أنه يقول لما يقسم أن على احترام الدستور يكون فيما لا يخالف شرع الله.
يعني أنا أفهم من هنا يعني قوله حضرتك بالمجالس الكفرية دي لا تقصد بها شخص معين، ولكن كان على أن هو الحكم بغير ما أنزل الله.
الفكرة نفسها،
الفكرة نفسها،
لكن ليس تكفير الناس
تمام
الذين دخلوا. لكن احنا بنقول اللي بيعتقد ان من حق البشر ان يحرموا ما احل الله ويحلوا ما حرم الله بقاش مسلم. لكن احنا بنقول والقضية دي قضية واضحة جدا، وللعلم يعني اكثر من ينتسب للليبرالية النهاردة ما بيقولش كلام ده.
صحيح،
وخبرك لما طرحت المسألة دي في المناقشات في الدستور اخيرا الكل قال لا احنا عايزين نحرم ما احل الله ونحل ما حرم الله. مين اللي قال كده؟
ده في اللجنة التأسيسية.
في اللجنة التأسيسية رموز الليبراليين. يعني الـ 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 الفكرة نفسها، لان المجتمع المصري مجتمع مسلم وهو لا يقبل ان يصادم الشريعة وان يتخذ اربابا يشرعون له من دون الله. ربنا قال اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدة. والآية دي تفسيرها واضح، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ده كلام العدي بن حاسم رضي الله عنه قبل أن وهو يسلم، يعني في جلسة الأسي أسلم فيها. فاحنا قلنا ان المسألة الاجتهادية اللي هي الدخول بنية الإصلاح، وليس ان هو بيدخل عشان يقول انا عايز اشرع من دون الله.
لكن لم تكن الدعوة السلفية وقتها
تنوي. قلنا بقى دي مسألة اجتهاد مبنية على المصلحة والمفسدة، واحنا شايفين ان النتائج محسومة سلفا وان مفيش فايدة من المشاركة. ولذلك رغم انها مسألة اجتهادية هنقول منهجنا الذي نلتزم به هو المقاطعة، لا انتخاب ولا ترشيح ولا مشاركة في استفتاءات ولا غيره. وفي الحقيقة كان ده مذهب الشعب المصري في عامته، بدليل ان هو تغير جدا جدا في الـ بعد الثورة في عدد الناخبي. كان بيحضر 2 مليون بقى بيحضر 20 مليون 30 مليون.
صحيح، وكانت النتيجة قبل كده 99%،
وكانت بتطلع 99%، ولما يكونوا مكسوفين شوية او عايزين يحسنوا صوتهم يخلوها 90% حاجة و 89%. لكن الواقع اللي موجود النهاردة مختلف كثيرا جدا. ولذلك الموقف ده انا يعني بنحطه ليه؟ اولا لان احنا بذلنا مجهود هائل جدا في صياغة الموقف من المخالف، ان المخالف الذي يريد الاصلاح ويريد الشرع ويعتقد ان الحكم لله، ده بقول ده مجتهد. انا بقول انت غلطان ان انت دخلت عشان ما فيش فايدة وان في مفسدة وانك مش هتقدر تنكر كل المنكرات، ولكن المجتهد المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد. امال ايه الكفر ينطبق على ايه؟ على اللي بيقول لك انا عايز احل ما حرم الله. زائد النهاردة الاسبوع اللي فات في تركيا جايبين مظاهرات لبعض الشباب جايبين ازازة خمرة، هو على فكرة محدودة جدا مش زي ما الناس تتصورها، الاعلام بيصورها انها هائلة جدا في تركيا، لكن شاب وشابة جايبين ازازة خمرة وسجدين لها. عايزين يقولهم ايه؟ عايزين يقولهم احنا احرار لدرجة عبادة الشهوات. اهو ده اللي بنقول عليه، ده ليست هذه الدرجة من الليبرالية او الديمقراطية محتملة في اصل الايمان. دي القضية المهمة جدا. وبنقول ان قضية الحلال والحرام، على فكرة الحلال والحرام يعني كل من يدين بدين سماوي يعتقد وجود حلال وحرام، وان اختلفت في بعض يعني في بعض التفاصيل، لكن في الجملة كله بيقول الحلال والحرام. ولماذا حرص الاقباط على ان ينصوا في احوالهم الشخصية على الاحتكام الى شرائعهم؟
ان في ديانة فيها حلال وحرام
تطبق. واحد بتقول له كده ينفع تتطلق وتنفع تتجوز؟ لا، بيقول له كده هيبقى زنا، ده هيبقى حرام. فالحلال والحرام دي قضية اللي بيرفضها يبقى بيرفض العبودية لله. فلذلك بنقول دي قضية اعتقادية في اصل اعتقاد كل مسلم، والشعب المصري مسلم، والمسيحيين اللي فيه عندهم شريعتهم في اجزاء معينه وفي الاجزاء الثانيه مش ما يعني ليست شريعه شامله، وبالتالي فهم سيخضعون لما خضع له باقي الشعب طول يعني 14 قرنا من الزمان بدون ازمه، وبالتالي فحتى هم كانوا قابلين للفكره. من
هنيجي كمان للكلام على الهيئه الدستوريه، ولكن نعود الى سنه 96 بعد تفسير المحكمه الدستوريه.
المحكمه فسرتها التفسير اللي بيقول ان اللي يخالف مبادئ الشريعه يبقى ايه؟ يبقى باطل. وده تفسير يمنع المجلس التشريعي المصري من ان يسن ما يخالف الشريعه، وده كان مهم جدا بقاء. ولكن حصر تفسير كلمه مبادئ هو ده الجزء، مع ان ده لا لغه ولا شرعا ولا قانونا، ان هو يلزم منه نقاط الثبوت والدلاله معا فقط، هي دي الجزئيه. ولكن ممنوع ان يسن المجلس التشريعي ما يخالف ما احل الله او حرمه. وبالتالي فلم يعد مجلس الشعب المصري بعد هذا التفسير مجلسا كفريا، لا مش من حقه يسن خلاف الشريعه. وبالتالي تاكيد هذا المعنى، وان الدوله المصريه مرجعيتها في السلطه التشريعيه في الجانب الاحكام الى الشريعه في الجمله. الاختلاف هيبقى في كلمه مبادئ او يعني
على تفسيرها وعلى
بالاضافه الى ذلك كان الدستور المصري بينص في فقره اخرى، الدستور السابق يعني الدستور اللي هو 71 على في قضيه المساواه بين الرجل والمراه على فيما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه،
ده فيما يتعلق بالاسره او احكام
ده نص بقى على احكام كمان، دي كانت اوضح ان الاحكام لا تحتمل كلمة مبادئ، وانا مش تفسيرات دي
اكثر ايضاحا لكلمة مبادئ
بالضبط كده، اكثر يعني حصرا، وان الاحكام الشرعية لا يجوز مخالفتها. وكان في اشياء كثيرة تعطي الهوية في الجملة للامة المصرية انها جزء من الامة الاسلامية، لكن بدون تحديد. الامر ده اصبح اكثر وضوحا الحمد لله تبارك وتعالى في دستور 2012. فموقفنا في العمل السياسي كان عدم المشاركه، ليس بسبب ان احنا بنقول ان اي واحد يشارك يبقى كافر او ان المجالس دي كفريه، حتى بقولنا بعد سنه 96 قلنا اصبح المودان ده على فكره منصوص عليه من كتاب في كتابات وفي شرح يعني للسلفيه ومناهج التغيير صوتي موجود ومسجل ليا انا، بان ان مجلس الشعب المصري لم يعد مجلسا كفريا، بس احنا مش هنشارك برضه. ليه؟ لان احنا شايفين النتائج عبارة عن مسرحية مراد بها يعني امر هذا لي انه يتحط ان في منظر اسمه ديمقراطية واختلاف وتعددية وليس له اي حقيقة على ارض الواقع.
فلم تكن هنالك مشاركة لا في الانتخابات ولا في الاستفتاءات.
بالضبط.
طيب ماذا
عن يعني قضية الديمقراطية بقى عندنا؟ ان الديمقراطية اللي احنا يعني احنا على فكرة حاولنا ان احنا نتحول الى لفظ الشورى، والاقتراحات المقدمه وما زالت موجوده ومحفوظه في مضابط الجمعيه التاسيسيه، ان اعضاء حزب النور والدعوه كلهم قدموا دوله مصر جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها يقوم على الشورى، لكن الاعم الاغلب بما فيها الاتجاهات الاسلاميه الاخرى ما وافقوش، الاخوان ما وافقوش، قالوا لا عايزين ديمقراطيه، ولكن احنا اصرنا على كلمه الشورى ايضا. فالجمع بينها، وانا متذكر موقف رائع للدكتور محمد عمارة حفظه الله وجزاه الله خيرا، ان هو قال احنا هنحط الاثنين مع بعض الديمقراطية والشورى علشان نقول للعالم ان الديمقراطية التي قبلها الشعب المصري ليست هي التي تعطي الشعب حق تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله. الديمقراطية اللي يقبلها الشعب المصري اللي هي آلياتها وليست فلسفتها لها سقف.
هذا كلام دكتور محمد عمارة هو ما أشار بهذا
الكلام. أي نعم، وأنا فاكر حتى الآن بابولا قام وقف وقال من حقكم أن ترفضوا فلسفة الديمقراطية.
كمان.
والله. ونحن نقبل آليات الديمقراطية. اعترض عليه الليبرالية، ومفيش حد بيقسم في العالم التقسيم ده، معلش احنا نقسمه، هي مش مشكلة. يا احنا هي دي حاجات منزلة ما ينفعش حد يغير فيها. معنى المهم اللي احنا قلنا طب خلاص هنستبدل الكلام ده بتوضيح المادة التانية وتفسيرها والنص على الشورى، لان الشورى دائرتها دائما عبر التاريخ هي في الامور الاجتهادية، مفيش مشاورة ان احنا هنصلي ولا مصليش في النصوص ولا في الامور المجمع عليها. فدائرة لما نقول الديمقراطية والشورى عايزين نقول الديمقراطية فيما لا يخالف النصوص.
طيب نعود مرة اخرى لمسألة انتخابات الاستفتاءات قبل الثورة، يعني كمان السلفيين ما كانوش بيشاركوا حتى في المظاهرات وفي الاحتجاجات.
انا اتمنى قبل ما نخش في الحتة دي، اتمنى ان كثير من الجماعات التي تميل الى التكفير والعنف التي تكفرنا من اجل اننا شاركنا في العمل السياسي وشاركنا في وضع الدستور، ان يراجعوا هذا الكلام في ضوء المعتقد احنا ما قبلناش الديمقراطية التي وضعها اصحابها متضمنة لتحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله او حق الشعب في ذلك. احنا قبلنا ديمقراطية مقيدة، قلنا الناس اقبلوا هذا الدستور على ديمقراطية تنزع حق التشريع من دون الله مخالفا لشرع الله من الشعب، تدي للشعب ايه؟ تدي له اختيار الرئيس وتدي له الرقابة عليه وعزله، تدي له صلاحيات معينة موازنة في الدولة الحديثة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بمعنى ان صلاحيات الامام اتوزعت على عدة سلطات، والامر ده طالما اتفقنا عليه وتعاقدنا عليه بقى يعني عقد امر الله بالوفاء به، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والمسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنتمنى انه يحصل مراجعة لهذه القضية، لان احنا فعلا لا نقبل للبشر ان يأخذوا حق التشريع مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى.
يعني اذا هذه الامر هذا الامر يعني
واضح، اللي بيقول احنا ندمنا ونتوب ان احنا قلنا كلمه ديمقراطيه، انا يعني نحن لم نقل بالديمقراطيه التي تعطي حق التشريع عشان اندم على ذلك. كنت اتمنى ان انا اخرج من الخلاف وان انا اجيب لفظ شرعي فقط او لغه عربيه فقط، لكن هذا الامر لم يتيسر وتم على صوره ليست كفرا وليست مخالفه للشرع في هذا الجانب، وده بوضحها واكدها، الدستور المصري لا يتضمن كفرا. الجماعات التي ما زالت تصر على تكفير الرئيس والبرلمان والجيش والشرطة والسياسيين الذين دخلوا والاحزاب السياسية، هذا الامر ينبغي ان يراجعوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله.
تمام، نرجع بقى قبل الثورة.
نعم،
المظاهرات لم تكونوا ايضا تشتركون بها قبل الثورة.
هقول لك قصة ما حدش يعني يفتكرها كتير، يعني لان من شهدها قليل من اللي موجودين في الدعوة. سنة 76 جماعة التكفير والهجرة قتلت الامام الذهبي،
اللي هو صاحب التفسير والمفسرون
رحمه الله، شيخ من افاضل علماء الازهر، وكان بيرد عليهم وهم خطفوه وقتلوا. وساعتها الاعلام قام بدور كمعهود في ان الملتحين هم اللي عملوا كده، واحتجنا ان احنا نخرج للناس نقول ليس هؤلاء هم كل الملتحين، وليس هؤلاء الا فئة منحرفة، واحنا ابرياء من فعل من القتل ومن التكفير. قلنا الكلام ده في وسائل المواصلات اياميها، كنا في معسكر، وطلعنا في مظاهرة سلمية. ده كان ايام الجماعة الاسلامية.
أيوة.
بس كانت زي ما قلت لك في منهج ايه؟
السلفي.
سلفي. وكان كل قادة الدعوة حاليا مشاركين في المظاهرة دي. راحت من معسكر كان موجود في استاد الجامعة في اسكندرية الى ميدان سعد زغلول، ورددوا بعض الهتافات وقالوا بعض الكلمات في استنكار ما حدث من جماعة التكفير ومن تشويه الصورة في الاعلام بان تعميم الامر. وعشان كده دايما اقول للاخوة واقول للناس لسنا الاسلام، فضلا ان ليست جماعة معينة هي الاسلام.
تمام.
دايما احنا مسلمين نخطئ ونصيب، المعصوم هو المنهج، والمنهج هو الذي نحاسب عليه ونوزن به، مش ان انت تحمل اخطاء بعض الافراد من المسلمين على الاسلام، او يتقال ان اللي يهاجم دول يبقى بيهاجم الاسلام، او اللي بيخالفهم بيخالف الاسلام. لا، احنا مجموعة من البشر نخطئ ونصيب. ولذلك القضية بتاعت التعميم دي حصلت في هذا التاريخ، فاحنا نقول لا، احنا في مسافة بيننا وبين جماعة التكفير.
طيب ما هو كده برضو اللي يعني المشاهدين
بيقولوا الجزء بتاع المظاهرات،
اتفضل.
اللي احنا بنقول في مسافة، عملنا كده كنا عايزين نوصل صوتنا، فكان متاح ان تحصل مظاهرة سلمية وترتبت مع الجهات الامنية وبلغوا بالمظاهرة وانها هتمر مسيرة وهتقف في الميدان وهتقول كلمات وهتافات وترجع تاني من غير احتكاك.
طب ما كده بقى هنروح لكلام على العلاقة بأمن الدولة، ولكن هنا يعني في قصة المظاهرة اولا ان انتم ما عملتوش مظاهرة الا لما كان امر يتعلق بتوضيح صورة، انا يعني اقصد المظاهرة ضد الحكومة ضد سياسات الدولة،
كان جزء منها ضد الاعلام الذي يعمم وبيفتري ويحاول يدي صورة الناس ان كل الملتحين دول هم القتلة، يعني يجيبوا مثلا انا فاكر جورنان كده القاتلة وصوت واحدة منقبة، ويجيب قصة واحدة قتلت قضية جنائية ملهاش دعوة بالنقاب مش منقبة اصلا، لكن يدي الانطباع ده، فكان في جزء منها اعتراض على الاعلام.
صورة حضرتك في 2010 اخطر رجل على امن
الذي اشد دي
واحيانا انا لم ارى حضرتك يعني قد ارتديت الغطرة،
عمري فعلا انا نادي جدا جدا عمري ما لبست بتاع العباية لا عشان يدوا الانطباع للناس بان دول ناس مستوردين من السعودية.
طيب العلاقة بامن الدولة، هذا كنت قلت ان انتم يعني في هذه المظاهرة اخبرتم الجهات الامنية، والبعض يقول ان الدعوة السلفية كانت تعمل مع امن
الدولة. في التاريخ كان جماعة اسلامية زي ما قلت لك 76
كان الكل
وبالتالي ده كان امر ده مش انا كنت في هذا الامر، كنت لسه داخل الجامعة كانت 77 اظن سنة 77، فانا كنت لسه داخل الجامعة وما كانش ليا مش انا اللي بعمل التواصلات، احنا انا اول اتصال مع امن الدولة هم عملوا لي استدعاء سنة 84 او 83.
طب طبيعة العلاقة بامن الدولة حتى ان البعض بيتهم الدعوة السلفية انها كانت عميلة
للعمالة، وحسبنا الله ونعم الوكيل والى الله المشتكى. عشان كده سجنونا اصلنا عشان كده سجنت 3 مرات عشان احنا عملاء
عشان
فبقول اللي بيقولوا الكلام ده كنتوا حاضرين معنا عارفين الحوارات بتتم ازاي وعارفين بيتم ازاي مفاوضات بين طرفين، طرف يملك قوة وهو في نفس الوقت ظالم ومعتدي وطرف يملك كلمة ويقول الحق، وبيتم استدعائه بورقة واحيانا باسلوب اخر بيقول تعالى احضر قدام فلان ضابط امن الدولة علشان يسألك عن اشياء، فهذا الاسلوب هو الذي كان من الذي كان يعني يمكنه في ظل نظام ديكتاتوري مستبد لا يعرف حرمات ولا حقوق ان الذي ربما لا يحضر يتم اقتحام بيته واخذه بالقوة، فايهما كان ايسر على الانسان ان هو يروح ويقعد يستنى دوره وبعد كده يقعد مع الضابط المختص بذلك ويتم المناقشة في هذا الباب في اي باب. انا فاكر اول مرة دخلت الجهاز ده كان اول مرة اشوفهم يعني في رمضان، كان احنا في الحقيقة وانا شفت بنفسي ان طلعت عدة مرات عديدة عشرات المرات في ان توقيت الفجر الحالي توقيت غير صحيح بان هو بيؤذن للفجر قبل وقته، وعملنا ابحاث وجبنا ابحاث مكتوبة للبحرية البريطانية والبحرية الامريكية ومعلومات من كتب الفلك على ان توقيت الفجر الحالي في مصر محسوب على زاوية 19.5 تحت الافق للشمس وان توقيت غير صحيح، وفي علماء تكلموا في ذلك، فبدأنا نأذن اذان ثاني بعد
متأخر شوية
فعمل بلبلة، بعض الناس عملوا بلاغ فينا في امن الدولة، والله انا فاكر يوميها كان اسمه العقيد فرج السيد، ما اعرفش بقى هو حي ولا ميت دلوقتي، فالمهم ان هو حصل شدني جامد جدا قطع لي الزرار بتاع البدله اللي كنت لابسها علشان بيقول لي اوعى لو اذنته تاني، قلت له على الاقل اللي هيأذن حنزل اخده ما تأذنوش
خالص ولا اذن اولاني ولا تاني،
لا اذنه مع النتيجه بس، فقلت له خلاص حزن انا، قال لي حزن اختك، هو انت يعني وانت ايه مسمعش كلام ليه ومش عارف ايه، فبصيت له ابتسمت وبتضحك كمان، بس الحمد لله لم تزد على ذلك في هذه المرة يعني، بس كانت هي دي نبرة التعامل. حصل استدعاء مرة تعالوا عشان عايزين نعمل حوار، مش حوار، لقاء كان اسمه ندوات مع شيوخ الازهر، انه ندوة للرأي، كان لك سنة 84 وإلا هناخد منكم المساجد وحنوقفكم عن الخطب والدروس ونحو ذلك. لازم تيجوا. قعدنا نشترط اشتراطات كده اللي هي ندوة للرأي اللي الصيت بتاعها ما زال موجود مصور الحمد لله. كان لهم غرض معين في الحقيقة ان هم يمرروا افكار معينة بس احنا نظهر في الصورة. فكرة عدم العمل الجماعي. لان القضية دي كتير جدا كان ما كانتش موجودة جوه الصف السلفي. رفض العمل الجماعي. فكانوا عايزين يزرعوا.
وكان اللقاء اظن مع الدكتور احمد عمر هاشم.
الدكتور
احمد يا ابو النور.
قبلوا كل الشروط الا ان يخرج شخص يتكلم بكلام لا نعرفه لانه هو مش مننا في الحقيقة. مش من دعوتنا. قبلوا كل الحاجات واعطونا وعود على انك هتاخد وقتك وهتقول كل اللي انت عايزه وترابيزة مش انتوا بتسألوا لا ده انتوا هتعرضوا فكركم وهو يعلقوا عليها. وتم الامر كذلك ومدحوا الفكر السلفي وقال استاذ الدكتور احمد ابو النور ربنا يمسيه بالخير قال اذا كان الامر على ما ذكرتم فكلنا سلفيون.
جميل.
وان مدح الدعوة. فكان بيتم اللقاءات عامل الدولة باستدعاء. واحد بيقول لي تعالى وانا عارف ان هو لو ما روحتش يجيلي بالليل يقبض عليا بس يقتحم البيت. فمن الذي ينكر علي ان اذهب؟ وبعدين بهذه الطريقة من التعامل والجميع كان يتعامل بهذه الطريقة. فاللي يتهم بالعمالة عليه ان يتوب الى الله عز وجل.
لكن لم تكن يعني ثمت محاولات من امن الدولة للايقاع بين الدعوة السلفية وبين جماعات اخرى؟
لا طبعا بلا شك دي مخططاتهم هم. لكن احنا القضية مش هم اللي عملوا مثلا الانفصال. الانفصال ده انفصال مع الاخوان انفصال منهجي وليس من اجل ان
الدولة العمل. لا بعد الانفصال يعني لم يكن هناك
محاولات مستمرة طبعا. يا خبر ابيض ده كان مطالب هناك ايه اللي يجي يسألك في يوم الايام عن الجهاد تقول لنا عليه. قلت لهم الكلام ده انا طبيب واحد استأمني على سر. ازاي ابو حبيب هذا السر؟
ده كده بحضرتك حجبني الكلام احد الكتاب اللي قال انه حضر خطبة في الاسكندرية وخطيب من اكبر دعاة الدعوة السلفية قال ان اللي في شرعه حد من جماعات الجهاد يبلغ عنه.
استغفر الله. انا لا اعلم من يقصد ولكن اللي كانوا يخطبوا في مسجد الفتح في هذه الفترة في التسعينات كانوا ثلاثة انا والشيخ احمد فريد والشيخ سعيد عبد العظيم. الشيخ سعيد كان يخطب خطبتين.
وكان مسجد الفتح والمسجد الدعوة تخطب
فيه. لا كان مساجد كثيرة كترت ولا يوجد انا معرفش هو يقول ايه وهو متذكر ولا لا لكن انا جازم بان هذا ليس منهج الدعوة ولم يحدث مني انا على ان انا اعلم ما اقول ولا علمت ان احدا من المشايخ فعل ذلك قط ولا قال ذلك قط. بل دي كانت نقطة خلاف دايما بيننا وبينهم لانه عايز يقول كده. انا اقول له اذا علمت ان احدا سيسفك دما حراما واعجز عن منعه في الحالة دي هي اللي ممكن اقول كده لتمنعه.
لكن ليس لمجرد انتمائه فتروح تبلغ
ابدا. ده ولا تكفير حتى كمان. ده ولا ان انا ابلغه عن حد تكفير لان انا عارف كيف يستعمل. لكن لو هو اجزم انه سيسفك دما حراما هي دي القضية اللي ممكن اتعاون في هذا الباب من لمنع سفك الدم الحرام. اما غير ذلك فلم حصلش نهائيا هذا الكلام. وذلك انا يا اما يراجع ذاكرته يا اما يراجع نفسه في هذا الكلام الذي كتبه وانا ما اعرفش بيتكلم عن مين.
طيب هنخش بقى الموضوع اكبر شوية عن ان الدعوة السلفية كانت ترى ان مباركا حاكما شرعيا او حاكما
شرعيا. يعني هذه المقولة احنا كنا بنتهم من قبل السلفيين الذين يقولون انه مبارك ولي امر باننا خوارج. هناك واحد قال حسني مبارك غلطان عشان ما قتلش ياسر برهامي عبود الزمر لان الخوارج حكمهم القتل. لاننا برفض ان يكون مبارك ولي امر. انا في يوم من الايام ضابط امن الدولة المخصص بالاتصال وهو ساب امن الدولة دلوقتي وقال له اكيد ممكن في يوم من الايام يا اما سمعني يا اما يسمعني يعني بعد ذلك. قال لي قول ولي الامر واحنا نفتح لك الفضائيات ونفتح لك الحركة في المحافظات لان احنا كنا مش ممنوعين من السفر بره بس لا كنا ممنوعين من الانتقال داخل الجمهورية. ممنوع الانتقال من مدينة لمدينة من 94 واحنا منعنا من ذلك. فلما بيقول قول ولي الامر ونفتح لك كل حاجه وتعمل لك شو اعلامي تقول لا مش هقول ولي الامر. انا ده اعتقادنا الجازم والحمد لله ان اخواننا كلهم أبناء الدعوة يعني تعلموا تماما منا خلال هذه المدة من خلال منة الرحمن كتاب العقيدة الذي يعني عملته ملخصا قضية الحكم ما أنزل الله، وأنه لا تثبت الولاية لمن لا يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين. الولاية الشرعية تثبت لمن يقيم الدين، إقامة الدين دي إقامة الإيمان والإسلام والإحسان، ويسوس الدنيا بالدين يعني يطبق نظم الإسلام. أنا لا أعطي هذا الوصف إلا لمن قام بهذا الجزء والذي يتولى أمرنا. إيه أمرنا ده؟ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. عصمة أمرنا أمر الدين، فولي أمرنا هو الذي يتولى أمر الدين، أمر إقامة الدين، إقامة دين الله عز وجل في الأرض. يعني فمثل هذا الكلام يعني لم يحدث قط أن قال أحد من دعاة الدعوة السلفية إلا أن حسني مبارك أو غيره من الحكام زي قذافي، صدام، زين العابدين، أي حاكم لا يطبق شرع الله عز وجل، ما قلنا يعني ما حصلش ان اي رمز من رموز الدعوه قال في يوم من الايام ان هو ولي امر، واللي قال كده تعرض للابعاد.
طب شيخ، انتم متهمون انكم حرمتم الخروج على الحاكم، يعني بعض بيقول ان الدعوه السلفيه ما شاركتش في الثوره،
ليس
انكم تحرمون الخروج على الحاكم.
احنا راينا في هذا الباب ان الخروج المسلح عن القتال الذي كان دائرا في الثمانينات لغايه سنه 94 وبعد ذلك بعض العمليات الخفيفه اللي هي فردية يعني تفجير هنا وتفجير هنا، أنها يترتب عليها من المفاسد من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتعطل الدعوة وانتهاك الأعراض ومفاسد هائلة ولا يترتب عليها مصلحة، وبالتالي فهذا الخروج المسلح القتال. وكذا المظاهرات في كثير جدا من الأحيان كان بيترتب عليها فق الأعين، أحيانا قتل، لأن هو كان نظام مستبد ولا يراعي الحرمات. وبالتالي فانا ببص لهذا الامر، احنا كنا متوقعين، احنا يوم 22 يناير قبل الثورة كنا مجتمعين اربعة من مشايخ الدعوة لننظر هنعمل ايه يوم 25 يناير، اللي كان متوقع ان تطلع فيه مظاهرات. فانا بقول احنا عادتنا في المناقشة ان احنا ايه، واحد مننا ياخد دور المخالف واحد ياخد دور الموافق ويحصل نظرة بينهم عشان نستخرج الاراء. فقلت لهم انا اقول تخيلوا كده لو اتحولت الى ثورة شعبية. ففكر احد المشايخ الافاضل ربنا يمسيه بالخير ويحفظه قال لي انت بتحلم يا شيخ ياسر،
ما كانش متوقع الامر ان يحدث ثورة وان
لا ده انا بقول انا بقول لكم حاجة انا مش مقتنع بيها، ان العدد يزيد ويوصل الى ان تتحول الى ثورة. فقال لي الشيخ قال لي انت بتحلم يا شيخ ياسر، ده لو حصل، وبعدين ده لو حصل كده هتتضرب بالطيران والناس دي تبات. قلت له والله انا مقتنع بذلك ان ده هيحصل فعلا، ان يعني لو انها تحولت ثورة والملتحين نزلوا فيها هتبات بالطيران زي ما حصل في اقليم سوات. حتى قلت لهم ما حصل في اقليم سوات في باكستان ان 200,000 قتيل اتقتلوا ولا يعني علشان يمنع اقامة الشريعة في هذا المكان، لما الاسلاميين خدوا حكم ذاتي باتفاق موقع مع الحكومة الباكستانية. فلذلك كان اتفقنا ان احنا المفسدة بتبقى راجحة في هذا الباب، لان احنا قدام نظام مستبد غاية الاستبداد ولا يعبأ بالدماء. واظن لو تمكن، بس العدد كان فاق وده كان فوق التخيل في الحقيقة.
لكن لم تكونوا تنظرون الى هؤلاء المتظاهرين على انهم خارجون على الحكم وينبغي ان يعودوا؟
لا 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 لا، ده في كلمة في اول مؤتمر كبير احنا اخترنا بعد، يعني اولا احنا نزلنا بيانات عشان البعض نزلنا بيانات واضحة جدا في ضرورة رحيل من كان سببا في وصول بلد الى حافة الهوية، ده يوم 29 يناير. ولكن اخترنا ان احنا نعمل فاعليات مستقلة لوجود منكرات احنا شايفينها في المظاهرات الموجودة. وكانت اول فاعلية المؤتمر اللي وصل عدده ل 100,000 في قدام مسجد الفتح في اسكندريه، وكان في كلمه واضحه للشيخ محمد اسماعيل حفظه الله قال فيها ان الخروج هو الخروج المسلح. اما قضيه المظاهرات فانا قلت لك كان التاريخ ده، وكان قبل الثوره شارك الاخوه في مظاهرات وفي فتوى موجوده ومسجله في ايام موضوع كاميليا شحاتة في موضوع المسلمات المصطفات.
انا اتحدث عن حادثة القديسين وان هي كانت محاولة بعد كده تصفية السلفيين.
لا دي انا بتكلم على واقعة المظاهرات. ان هل افتي بجواز المشاركة في المظاهرات السلمية قبل الثورة؟ لانها كانت في الحقيقة حسب المصالح. والواحد غلب على ظنه انها لو مظاهرات سلمية وللضغط على يعني من يختطفون المسلمات الجدد او كده ان على يقولك شوفونا اين ذهبت وثبت اسلامها باوراق يعني
فخرج مظاهرات وكانت الدعوة السلفية ترى انها مظاهرات
وفي فتوى موجودة على صوت السلف والشباب سألوا ومنهم من ذهبوا شارك فيها فعلا من ابناء الدعوة وانا ما انكرتش عليهم بالعكس قلتلهم هذا امر جائز.
لكن السلفيين في ثورة 25 يناير اكتفوا فقط بدورهم كلجان شعبية او ما
حدث؟ لا كما كان في فعاليات مستقلة يعني في فعاليات مستقلة مؤتمرات حاشدة في عامة المدن وطالبنا فيها في البيانات زائد المؤتمرات دي برحيل النظام قبل سقوط مبارك على فكرة قبل ما يستقيل علشان بس البعض في حاجات وقائع هو مش عارفها وبيتصور على ذلك لكن احنا ما شاركناش في المظاهرات كجزء منها لكن احنا قلنا فعاليات مستقلة مؤتمرات شعبية ضخمة حاشدة زي ما قلت وصلت من 70 ل 100 ألف في الاسكندرية وفي نفس الوقت كان الجهد الاكبر هو في اللجان الشعبية وده لان احنا كنا حطينا الاحتمال النادر ده قدام عينينا وقلنا محتمل انه يحصل كده طب نعمل ايه وانهارت الشرطة فحطينا بداية فكرة اللجان الشعبية وفضل الله عز وجل هذه الفكرة اصلا اول من طبقها يوم 28 بالليل كانت الدعوة السلفية وبفضل الله عز وجل دفعت عن المساكن والمحلات والاشقاء يعني الاماكن المختلفة الممتلكات العامة والخاصة والخاصة بالمسلمين والمسيحيين والاقباط وده خلاهم هم يشاركوا في هذه اللجان ويعني عملوا معنا في هذا الجانب ولان احنا اعلنا ان احنا هنأمن اماكنهم واشخاصهم كما نؤمن اماكن المسلمين لان الامر اللي بالبلطجية يعني لن يفرقوا بين هذا وذاك واحنا امنناهم لمصلحة مصر وهذا الامر مش بنمن بيه بل اعتقدنا ان احنا ده يعني الذي امرنا به الدين وبالتالي فاحنا كان مشاركتنا في الثورة من هذا الجانب من جانب اولا المؤتمرات المستقلة دي الفعاليات المستقلة البيانات الواضحة المعلم جدا مطالبة بالاصلاح بطريقة يعني محددة من ضمنها رحيل مبارك ومن معه قبل ما يسقط والكلام ده موجود ومنشور بتاريخه بفضل الله سبحانه وتعالى وموجود على المواقع وفي نفس الوقت ان احنا الفعاليات الخاصة باللجان الشعبية
هو ده بيدفع البعض انه بيتساءل عن ان السلفيين ما خرجوش في مظاهرات يناير ومع ذلك وحتى ان هم ما قبلوش ان الناس تخرج في مظاهرات يناير ده الكلام اللي بيقال يعني منين بقى بيقبل السلفيين يبقى في مظاهرات في 30/6 ودعوات باسقاط النظام وحركة تمرد وما يحدث في الشارع المصري الان
لا احنا انا اقول لحضرتك اولا احنا ما قلناش ان هو يعني ما ان قلنا ان الناس ما تخرجش قلنا ابناء الدعوة مش هيخرجوا في الايه في المظاهرة ليه لان احنا نخشى من المفاسد الضخمة بتاعت 25 اللي هي في ذلك الوقت وكان متوقعين ان هو يحصل دم فعلا قلنا لهم بس وحصل دم ونزلنا بيان فيها يا ادركوا الامة قبل فوات الاوان يعني قلنا الامة ادركوا الامر قبل فوات الاوان ان هو الدم بيجيب دم ويمكن ان تتحول الامور الى ما لا تحمد عقباه اما بالنسبة لدلوقتي هل يمكن ان نجعل الدكتور مرسي زي حسني مبارك في عدم احترام الدماء انا اشك ان الدكتور مرسي يكون كذلك
يعني حضرتك بترى ان الدكتور مرسي يحترم الدماء ولن يسمح
بسفك دماء انا متأكد ان هو لن يكون كحسني مبارك في هذا الجانب وبالتالي فدلوقتي حق التظاهر ده نص عليه الدستور
طب هو بس يعني امور بس نريد ان نستبينها من حضرتك
فضل.
حضرتك مع ان الدكتور مرسي يستقر الاربع سنين ولا ان الدعوات تطيح بالدكتور مرسي ما استقرش الامر لحد بعد كده
انا قلت عدة مرات وبكررها تاني دلوقتي ليسمعها كل احد لان البعض بينسب الي ما لم اقوله ان احنا انا شخصيا مع بقاء الدكتور مرسي مدة 4 سنين انه رئيس منتخب وان احنا والدعوة كذلك يعني كلها قررت هذا عدة مرات كررته عدة مرات ان احنا مع بقائه لان اسقاطه بهذه الطريقة غير دستوري ويترتب عليه خطر انهيار الدولة. وان احنا مع حصول اصلاحات حقيقية. واحنا قدمنا من فترة نقول الاصلاح. واهم حاجة عندنا في الفترة الحالية اتمام الانتخابات البرلمانية. لان البرلمان
يعني هيعمل موازنة في الشارع.
بالضبط. في الدستور له صلاحيات قريبة من صلاحيات الرئيس. او اكثر منها في بعض النقاط. وبالتالي فاللي عايزين اصلاح وعايزين منع الاستبداد ومنع ان تكون يعني فصيل يكون فصيل واحد ومسيطر على كل حاجة هتحقق ده من خلال انتخابات برلمانية دي. صحيح. ونقدر كلنا نجتمع عليها. ونطالب ان يعني احنا كنا طالبنا قبل كده تغيير الحكومة. وده امر شايف ان هو امر مطلوب ولو تم هيبقى فيه يعني اراحة كثيرة بدلا من المطالبة برحيل الرئيس. الوضع الاقتصادي لابد يوسد الى اخصائيين يعني وكذلك في الوضع السياسي لان هي ازمات سياسيه ضخمه يعني ثبت يعني عدم نجاح ثبت فشل في الحقيقه للحكومه في اتخاذ المواقف. المسؤولون عن الملف السياسي موضوع سد النهضه ده موقف مصر وصل الى حد ضعف شديد جدا جرأ هذه البلاد على ان لا تعتبر ولا حتى النداءات التي اطلقها الرئيس اللي هو ان احنا ممكن يعني دماءنا تبقى هي الثمن في مسألة منع نقص حصة مصر من مياه النيل. الموقف من القضية السورية تناقض غير مبرر وغير محتمل. الثورة السورية كان لابد ان تدعم. ما ينفعش ان رئيس وزير الخارجية يقول ان احنا مع بقاء الاسد. الشعب السوري ل 2014 حتى في المرحلة الانتقالية يستحيل. ده لو يعني انا اعلم ان الاخوة السوريين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. لو ابيدوا عن اخره مش هيقبلوا القول ده. فانت بتتكلم عن ايه؟ تتكلم عن انه يظل في الحكم. ده المتطرفون من يعني في المطالب بالحل السياسي في الغرب ما وصلوش للقول ده. وده هما بيقولوا يرحل الاسد رحيل امن. انت تيجي تقول يبقى في الفترة الانتقالية. ده بقى ده منذهب ايران. ده اعلان الرئيس ان هو تطبق موقف مصر مع الموقف الروسي. الموقف الروسي الدائم بكل قوة. انا بتعجب بقى ان تعمل مؤتمرات لدعم الثورة السورية وان الجهاز فرض عين ونعمل كده والرئيس يشجع. طب الرئيس هو اللي يتخذ القرارات.
يعني حضرتك بترى ان يكون في اصلاحات حقيقية وقرارات بالضبط. سياسية
لو
يعني
في حاجات
تناسب هذه المرحلة.
لان ده دليل على الخلل السياسي والخلل في الجانب الاقتصادي والخلل في الجانب الامني. يعني حاجات كتيرة جدا الحكومة غير قادرة على ادائها. وبالتالي فده من حقنا ان احنا نقول الكلام ده. وواجب علينا ان احنا نقول الكلام ده والنصح ان يقتضي ذلك. مش ان انا ان ال 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 ان انا وايد الدكتور مرسي معناه ان انا لازم اقف على كل قراراته. لكن انا بقول ان انا لست مع اسقاط الرئيس مرسي. الكلام اللي نسب الي بقى في ان انت اذا خرج مش عارف كم مليون او ملايين يبقى اسقط الرئيس. لا انا ما قلتش على فكره كده. لان اسقاط الرئيس لا يتم الا بالخيانه العظمى. من خلال ثبوت هذه الجريمة من خلال ما يعني اجتماعات البرلمان المنتخب او ان الرئيس يقدم استقالته. دي الوسيلة الدستورية. فانا قلت انا لو وصلوا ملايين انا انصح الرئيس واطلب منه ان يستقيل. وانا المسألة دي
حقنا للدماء. يا
طبعا
هذه المسألة حقنا للدماء وليس لانه ليس كفئا للادارة او هذا الامر. لكن حقنا للدماء في هذه المرحلة.
إذا الرئيس على فكرة مسؤول عن الحكومة وهذه مسؤوليته هو ايضا لانه هو اللي اختار الحكومة دي. وبالتالي فالفشل اللي موجود في الحكومة هو لابد ان يسعى في اصلاحه. وبالتالي فبنقول لو وصل الحال الى ان ينزل ملايين هذا الامر معناه ان الشعب يعاني معاناة شديدة جدا. لو فعلا انا اشترطت انه يكونوا كام يكونوا اكتر من اللي انتخبوا الرئيس عشان انصحه. اما قبل كده انا ما منصحوش بكده. انا بنصح باستمرار الرئيس لغاية ما ايه ما تنتهي لمدة 4 سنين.
ودعوات التظاهر بالعنف وإزاحة الرئيس وما يقال في هذا.
لا أنا العنف مرفوض تماما من الجانبين. من الجانب المؤيد والجانب المعارض. من تجرد ومن تمرد. الذين يستهينون بالدماء ويقولهم بلاش سذاجة. لا ده ايه ده وصف من يحرم دماء المسلمين وغير المسلمين المعاهدين بالسذاجة هذا يحتاج إلى توبة. لأن ده أمر عظمه الله عز وجل في كتابه. وعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ومجمع عليه. فاللي يقولوا ان المفاسد اكتر من لسقوط الدولة لا يعني سفك الدماء ده واحد لا غير مدرك ان سفك الدماء سيؤدي الى سقوط الدولة. لا سيؤدي الى تحول بلد لحرب اهلية. انت مش متصور انت فكرك ان انت لما ترد العنف بالعنف بهذه الطريقه. لا ده انت اقول المبنى الرئيسي يمكن ان يؤمن باي طريقه اخرى. يعني لو حتى هم هيعملوا من الذي يتولى الجهات الرسميه ان في شرطه وفي جيش
المرافق وكلام ده جهات
رسميه مش في حرس جمهوري تابع يقدر يحصر الحصور الرئاسيه دي مهمته. يوم ما حد يخالف القانون يبقى كده هم بيقولوا احنا طالعين سلميين. اللي بيقولوا هنطلع بالعنف ولو طبقوا العنف ده ارتكبوا جريمه يجب على الجهات الامنيه ان تحاسبهم على ذلك. لو ارتكبوا جريمه الحرس الجمهوري هو اللي مسؤول عن دفاع ده يعني ضبطها يبقى هو الذي يتولى ذلك. وزاره الداخليه تكلف وزير الداخليه يعني الرئيس هو الذي عينه واختاره وهو يقدر
انه يمارس يعني مهمته
اللي ارتكب جريمه. واحد ارتكب جريمه واحد عايز يقتل واحد واحد قتل واحد يتمسك الراجل ده ويحاسب. واحد عور واحد ما تقولش ان الكلام ده وهم ان هو مش هيحصل. انا لما ما يحصلش نعيد تقييم الموقف. لكن المفروض ان انا اكلف مين؟ ما اكلفش ميليشيات مسلحه. انا كده بعرض كلها للخطر. ده امر غير محتمل.
يعني الجهات الامنيه تقوم بدورها
ده لو هو حصل تجاوز. اما اذا كانت مظاهرات سلميه فقط وانا ده توقعي في الاصل انها تكون كده وان الاعداد ما توصلش للملايين. لان معلش يعني 13 منهم هيطلعوا فين؟ ويعني انا بحتج بكلمه للاستاذ حسنين هيكل بيقول ان حتى لو في تقصير وفشل او هو بيقول فعلا ان في تقصير وفشل
هو احنا نختم ان شاء الله بكلام
بس ما يوصلش
هيكل عشان الوقت.
طيب ما يوصلش لدرجه ان هو خيانه عظمى يسقط بها الرئيس. مساله النصيحه دي على فكره هناك من نصح الحسن بان يتنازل عن الخلافه وقد فعل. ليه؟ لما راوا كسائب كامثال الجبال متواجهه. طب كل المسلمين دول لما يتقتلوا هيحصل سفك دماء ازاي؟ ايه اللي هيستنى؟ فلما اقول انا ان يحصل سفك دماء ملايين قصاد ملايين حتى او الاف فان هذا الامر معناه انه ايه؟ انه ستتحول الى حرب اهليه.
جزاك طيب الله خير. احنا لحضرتك حابب يعني اضافه سريعه ثانيه؟
جزاكم الله خيرا كده.
هو ان شاء الله في الحلقه
لكن انا عموما اؤكد للجميع يعني اوصي بتقوى الله عز وجل وان المرحله الحاليه تقتضي يعني اشاعه التهدئه والنصح ب يعني الرفق وعدم التهييج والحذر من سفك الدماء. الحذر من سفك الدماء والحذر من التخريب والتدمير لان الاموال والاعراض كلها معصومه ولا يجوز الاعتداء على المسلمين وغير المسلمين الذين لهم عندنا يعني عقد ولا بد ان نفي لهم العقدين معاهدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يره رائحه الجنه.
شيخ ياسر احنا شاكرين لحضرتك جدا وان شاء الله في الحلقه القادمه يعني نكمل الكلام على هذه الامور ونوضح بصوره اكبر. اعزائي المشاهدين الشكر موصول لحضراتكم وطبعا باسمكم جميعا نشكر فضيله الشيخ الدكتور ياسر برهاني على يعني هذه الحلقه الماتعه. انتظرونا الجمعه القادمه في تمام 11 مساء على قناه امجاد الفضائيه. دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.